كلها
فيه
الأمان ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، حديثي معكم في هذه الحلقة من سلسلة كلام في السياسة الشرعية اخترت له عنوانا في حب مصر. هل نحن حقا نحب مصر بعد ما حدث في التحرير منذ قرابة شهور عشرة وإلى يومنا هذا؟ أتساءل، هل نحن حقا نحب هذا البلد؟ نحرص عليه، نخاف عليه، نفتديه بالغالي والنفيس، نسعى في رفعته، نسعى لتحقيق مصلحته. عشرة شهور مضت ونحن نتساءل لماذا يسود بيننا قانون الغلبة؟ لماذا يسود بيننا قانون الغلبة؟ نعم، الثورات الأصل فيها أنها مغالبة، الشعب ينتفض، يخرج، يثور، يزلزل كيان نظام فاسد، يزيله ويمحوه ويبني نظاما يحقق له آماله وطموحاته. هكذا تكون الثورات. لكن الذي نلاحظه في هذه الأشهر العشر أننا أصبحنا لا نشعر بالأمن ولا نشعر بالأمان في ظل قانون الغاب، في ظل قانون الغلبة. طالما أنك لا تستطيع أن تفرض رأيك ولا أن تفرض إرادتك إلا بالغلبة، فلتكن الغلبة. تتجلى الغلبة في المليونيات وامتلاء الميادين بالثوار والمتظاهرين، وأحيانا وللأسف تتجلى الغلبة في قطع الطرقات. أصبحت موضة من موضات مصر 2011 قطع الطرق، قطع الطرق سواء من البلطجية أو حتى من الأهالي. رأينا كيف قطع أهل قنا الطريق، طريق السكة الحديد والطريق البري، طريق السيارات لمدة أيام لأنهم لا يريدون محافظة. ورأينا كيف قطع الأقباط طريق الكورنيش في أحداث مسبيرو، ورأينا ما يحدث أو نرى الآن ما يحدث في بلطيم. الآن القرى والمدن تتقاتل، يقول لك قتال بين سوق التلات وبين بلطيم. ما هذا؟ ما هذا؟ قرى أو مدن تتقاتل؟ أين العقلاء؟ أين أولو النهى؟ أين الذين يخافون على هذا البلد ويحفظون مقدراته؟ ثم نجد قطع طريق الكورنيش في أسوان والاعتداء على الأماكن العامة، صورة عجيبة. نستطيع أن نعدد: دمياط وقطع الطريق، كفر الشيخ قطع الطرقات، أسوان قطع الطرقات، قرى أو قبائل في الصعيد، قبيلة الأشراف وقبيلة أخرى تتقاتل. وسمعنا عن أسرى، أسرى تحولت المسألة إلى حرب لا يفرض أحد رأيه إلا بالقوة إلا بالغلبة. أين القانون؟ هتجد واحد من الحضور من المشاهدين يهز الرأس ويقول لي قانون. إذا كانت النخبة تسعى إلى الغلبة بالبلطجة، هل كان أحد يتصور أن المحامين يغلقون أبواب المحاكم بالجنازير؟ هل كان أحد يتخيل أو يتصور أن القضاء يعلنون إيقاف عمل السلطة القضائية وإغلاق المحاكم؟ ما الذي يجري؟ أين أخلاقنا؟ أين احترام القانون؟ أين احترام الغير؟ أين احترام الآخر؟ أين الإنصاف من النفس؟ هل أصبحنا لا يحركنا ولا يقودنا إلا أصحاب الصوت العالي؟ لا يقودنا ولا يحركنا إلا السفهاء وهو المظاهرات. صاحب الصوت الخفيض لا نحتاجه في المظاهرة، يبقى عبء علينا في المظاهرة، يبقى واحد من جملة العدد. لكن الذي يقود والذي يحرك هو الذي يؤلف الهتافات، وهو الذي يرفع عقيرته وصوته. ثم نقول: إلى أين وإلى متى؟ ومتى ستتفرغ هذه البلد أو هذه البلدة الطيبة للبناء والتنمية؟ أنا كنت أريد أن أتكلم أو كنت أريد أن أختار عناوين شتى، منها قانون الغلبة. هذا قانون الغلبة مكانه الغاب، مكانه الغابات، يفترس الوحش المفترس، الحيوان الضعيف. هذا قانون الغاب أو قانون الغلبة. قد نراه في القانون الدولي حيث تفرض القوى العظمى إرادتها بالقوة، لكن لا يمكن أن نراه في بلد متحضر. البلد المتحضر فيه قانون توافقي، الناس يحترمون القوانين، الناس يحترمون الأخلاق. وأنا أطوف بهذه الأحداث، استوقفتني قصيدة لشاعر النيل حافظ إبراهيم، لعل أبنائنا وشبابنا يتذوقون القصيدة، لعل فيها بعض الكلمات غير المألوفة، لكن لو فهمناها وفهمنا الكلمات سنجد أن فيها جمالا. قصيدة: قصيدة في حب مصر. لا شك أننا نحب هذا البلد، ولا شك أننا نحرص عليه، لكن ينبغي للعقلاء أن يتقدموا الموقف. لا ينبغي للعقلاء أن يتقدموا المسيرة، ينبغي أن نضرب على أيدي السفهاء، نمنعهم من أن يغرقوا السفينة. نحن نركب سفينة هذا البلد تسير في بنا، إلى أين تتوجه؟ هل ستنطلق وتسير وتحقق ما نريد ونصبو إليه من تقدم ومن رخاء، أم أنها ستغرق بنا جميعا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قل حديث السفينة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فجعل بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فريق في أعلى السفينة وفريق في الأسفل، وكأنها سفينة تسير في نهر. فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يشربوا الماء وأن يستقوا الماء صعدوا إلى الأعلى، فقال بعضهم لو خرقنا خرقا أو لو خرقنا خرقا في هذه السفينة فنأخذ منه الماء لا نؤذي جيراننا، لا نؤذي من فوقنا. أحيانا يا إخواني المقترحات تبقى مقترحات مهلكة، مقترحات قاتلة. لو خرقنا خرقا لا نؤذي جيراننا، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لو تركوهم لهلكوا جميعا، ولو ضربوا على أيديهم لنجوا جميعا. والله إننا في سفينة مصر لابد أن نفطن وأن نفقه هذا الحديث. يجب أن نضرب، العقلاء يضربوا بشدة على أيدي السفهاء، يجب أن نقدم المصالح ونضرأ المفاسد. أريد أن أقرأ عليكم بعض أبيات من هذه القصيدة الرقيقة لشاعر ذاب ومات وهام في حب هذا البلد الطيب. كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. إني لأحمل في هواك صبابة، يا مصر قد خرجت عن الأطواق. لهفي عليك، لهفي عليك متى أراك طليقة، يحمي كريم حماك شعب راقي. كلف بمحمود الخلال متيم بالبذل بين يديك والإنفاق. إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي. وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. الأخلاق، قصيدة الأخلاق. لن نعلي هذا البلد، لن نعني شأن هذا البلد إلا بأخلاق محمودة، إلا بأن يتصدر العقلاء ويتراجع السفهاء، إلا بأن يحرص بعضنا على البعض، يتواصل بعضنا مع البعض. لنغرق السفينة. هذه القصيدة أذكر إخواني وأخواتي فيها البيت المشهور في تربية النساء: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أيما إيراقي. يتكلم عن حياء، خلق الحياء وخلق العفة وخلق الصيانة وعدم التشدد. فيقول رب البنات، رب البنات على الفضيلة إنها في الموقفين لهن خير وثاق، وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي. أين الحياء؟ أين العلم؟ أين التكافل؟ أين التواصل؟ أين نحن في هذا البلد وإلى أي مكان نسير؟ الحقيقة نحن شعب يعني أكاد أقول لا يحسن إلا النكتة. سمعت أحد الظرفاء يقول الناس عمالة تقول البلد دي رايحة على فين، البلد رايحة على فين، ما تسأل يا عم قبل ما تركب، كأنها اتوبيس، كأنك تشعبط في اتوبيس، اسأل قول هو رايح على فين قبل ما تركب. هذا الحديث وهذا الكلام في الغلبة وقانون الغلبة لابد أن نجد له حلولا. ناهيك عن مباراة الكرة الألترس، وأتصور هذا الكلام العجيب، الألترس بيبعث رسالة للشعب المصري، طيب إذا كنت تستطيع أن تفرض إرادتك بالقوة والغلبة فلا تتردد ولا تلقي اعتبارا للأعراف ولا للتقاليد ولا حتى للأخلاق، فالبلد بغير سلطان إلا سلطان القوة، إلا سلطان البلطجة. أولادنا يحتاجون إلينا، هذا الشباب الذي ينفق المال والوقت والجهد في مدرجات الكرة يحرق وربما يضر نفسه يحتاج إلى توجيه منا. أنا أتساءل ولادنا في المدرجات يا ترى كم واحد فيهم بيصلي، يا ترى كم واحد فيهم بيقبل يد أبيه وأمه، ولا هي القضية إن الثورة بدأت ثورة شباب فليفعل الشباب ما شاءوا؟ لا، في شباب عاقل، نريد شبابا عاقلا، نريد شبابا حريصا على هذا البلد الطيب، لا نريد شبابا يدمر في خوف على البلد. هناك من يتربصون بهذا البلد، هناك من لا يريدون له الاستقرار. لعلي أتساءل ويتساءل البعض، هو احنا شعب ما ينفعش مع الحرية؟ هل نحن شعب لا تصلح له الحرية؟ هل نحن شعب لا تصلح له آليات الديمقراطية؟ هل نحن شعب قد تعود على القمع والكبت واستخدام القوة المفرطة؟ إننا شعب طيب، لكن حينما يفشو هذا فينا ويظهر هذا فينا، هذا هو الذي يظهر على السطح، هذا هو الذي يظهر في وسائل الإعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية. أي نشرة في مصر الآن نشرة مفزعة، أي نشرة في مصر الآن نشرة أخبار خطيرة، ما كنت أتصور إن نشرة الأخبار تكون بهذا السوء، من إغلاق الطريق في دمياط لتقاتل المدن في قفر الشيخ، لتقاتل القبائل في أول الصعيد، وإغلاق الكورنيش في أسوان، لما يحدث في المدرجات والصدام مع رجال الأمن، إنهم يريدون للشرطة ألا تعود، يريدون لها أن تنكسر فلا تقوم لها قائمة. طب والأمن؟ نحن نحتاج إلى الأمن، نحن نحتاج إلى الأمان، إنها فرصة لإعادة بناء هذا الكيان، هذه المؤسسة، المؤسسة الشرطية، نعيد بناءها بصورة أخلاقية، بصورة متحضرة، لكن هذه الصورة ثم نفاجأ بأن حتى الشرطة بتضرب. شهدنا في هذه الأشهر العشرة إضرابان ومظاهرتان لرجال الشرطة، المظاهرة الأولى حرقت فيها أماكن في وزارة الداخلية، والمظاهرة الثانية لم تنفض إلا منذ أيام، مظاهرة الأمناء. والناظر والناظر إلى البلد يقول والله الشعوب التي تعيش في ظل الدكتاتورية في هذه المنطقة تقول الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله احنا بخير، نحن بخير. هم يقولون عن أنفسهم هذا وهم يعيشون في ظل القمع والدكتاتورية والظلم، لأن قمع ودكتاتورية وظلم يحقق الأمان ربما يكون للناس أحسن وأفضل من انفلات أمني لا يأمن الواحد على بيته وعلى أهله وعلى ماله. هل نحن نحتاج إلى المستبد العادل؟ فكرة المستبد العادل فكرة أنا فوجئت ببعض الإخوان بيطرحوها على الإنترنت في مواقع ومنتديات على الإنترنت ويتكلمون فيها ويشيرون إلى ما كتب الشيخ محمد عبده. ولاحظوا الشيخ محمد عبده أول مفتي للديار المصرية. الشيخ محمد عبده من المشايخ التي المشايخ الذين يشار إليهم بالبنان باعتباره رائد حركة التنوير في مصر. الشيخ محمد عبده نختلف معه ونتفق معه، لكنه في النهاية رجل كريم جليل لا نملك إلا أن نثني عليه. كان شيخا مناضلا يسعى للتطوير، سعى لتطوير الأزهر. قد نختلف معه في بعض المسائل في المتعلقة بالمنهج أو نتوافق معه، لكن نحترمه. الشيخ محمد عبده كتب سنة 1899، لاحظوا في آخر القرن التسعتاشر قبل بداية القرن العشرين بسنة واحدة، 1899 كتب مقالة بعنوان إنما ينهض بالشرق مستبد عادل. هو كان الشيخ محمد عبده يرى إن احنا شعوب لا ينفع معها إلا الاستبداد، نحن شعوب لا يصلح لها إلا القوة المفرطة والاستبداد، ويريد بقى المستبد يبقى عادل، يبقى مستبد عادل يعني لا يظلم. والبعض بيتساءل هو في مستبد عادل؟ هما اللفظتين دول ممكن ينطبقوا على بعض؟ ده المستبد قد يكون ظالما في استبداده واستئثاره بالسلطة، بل كثيرا ما يكون كذلك. الحقيقة ان هذه ترجع لمعنى الاستبداد في اللغة. قديما مثلا في اللغة العربية قديما كانوا يطلقون كلمة الاستبداد على الحزم والتقدير وعدم التردد في اتخاذ القرار وتنفيذه. مش لازم الاستبداد يعني التسلط والظلم والبغي. ولهذا يقال في المثل إنما العاجز من لا يستبد، إنما العاجز من لا يستبد. احنا في زمننا دلوقتي محتاجين الاستبداد بالمعنى ده، بمعنى ان يبقى في حزم، يبقى في عدم العجز، ما يبقاش عندنا عجز، يبقى عندنا حزم، عندنا قدرة على اتخاذ القرار المناسب وتنفيذه، مش للاستبداد بالمعنى السلبي اللي هو البغي والظلم واغتصاب السلطات. لا لا نقصد هذا، لكن طبعا هذا المعنى القديم ليس هو المعنى السائد الآن. فقضية المستبد العادل التي أثرها الشيخ محمد عبده قضية تحتاج إلى النظر والتأمل. لكن أيضا أرى أن الكاتب علاء الأصواني المؤلف القصصي علاء الأصواني نشر مقالة في جريدة الشروق في 4/5/2010، في 4 مايو 2010، في أيام مبارك وحكومة نظيف. كان عنوان المقالة هل نحتاج إلى المستبد العادل؟ هل نحتاج إلى المستبد العادل؟ والحقيقة مقالة علاء الأصواني يعني كتبها بسلاسة وبساطة، وبدأها بعقد مقارنة بين رئيس وزراء بريطانيا في هذا التوقيت وهو جوردن براون، ورئيس وزراء مصر في هذا التوقيت أحمد نظيف. المقارنة كانت على النحو التالي: جوردن براون في حملته الانتخابية في حملته الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان لحزبه، التقى بامرأة قد تجاوزت 60، امرأة بريطانية قد تجاوزت 60، التقى بها، أوقفته بسيارته وتحدثت معه، يعني كلمها من خلال على باب السيارة، وانصب حديث المرأة البريطانية على ضرورة استبعاد الأجانب من بريطانيا، تعني بالأجانب الأجناس الأخرى، العرب والمسلمين والأفارقة وغير هؤلاء، لأنها من وجهة نظرها أن هؤلاء أساءوا للمجتمع البريطاني وزاحموا أهله على موارد البلد وحقوق البلد، وأن إجلاؤهم وأن إجلاءهم وطردهم من البلد أولى وأفضل للبلد. طبعا رئيس الوزراء رد عليها بردود كثيرة، منها مثلا نحن بلد ديمقراطي، هؤلاء منهم من تجنس، ومنهم من في سبيله للحصول على الجنسية، منهم شخصيات بتؤدي للمجتمع الإنجليزي خدمات جليلة، منهم من يوصل إلى أعلى المناصب ويؤدي خدمات مهنية وفنية وعلمية جليلة. يعني وجهة النظر التي تعرضها المرأة وجهة نظر متطرفة، لكن المرأة أصرت على وجهة نظرها وعرضت رئيس الوزراء، فما كان من رئيس الوزراء إلا أنه أنهى معها الحوار بلطف، شكرا، ودخل في سيارته بين مستشاريه، ونسي أن الميكروفون الذي يبث كلامه للشاشات ما زال يعمل، فإذا به بعد أن جلس في السيارة يوبخ مستشاريه ويوبخ أعوانه، ما هذا؟ ما هذه المرأة الفجة الغليظة؟ ما هذه المرأة المتعصبة؟ لماذا اخترتم لي هذا النموذج؟ وتكلم بعصبية لمدة دقيقة أو دقيقتان، ونسي المسكين أن كلماته قد التقطتها وسائل الأنباء، وسائل الإعلام، فطيرت وسائل الإعلام ووكالات الأنباء كلمات رئيس الوزراء البريطاني في الانتخابات، وتعرض الرجل لهجوم عنيف، هجوم شديد. الرجل لا يحترم المواطن، رئيس الوزراء في بريطانيا لا يحترم امرأة أوقفته في الطريق، لا يحترم المواطن، واضطر رئيس الوزراء أن يقدم اعتذارا للشعب الإنجليزي كله، ولم يكفي هذا الاعتذار، قدم اعتذارا للمرأة وللشعب كله ولم يكفي هذا الاعتذار، فاضطر أن يسافر إلى البلدة أو المدينة التي تسكن فيها المرأة ويذهب إليها في بيتها ويجلس معها قرابة 20 دقيقة في البيت يعتذر إليها لتقبل عذره، فقبلت المرأة عذره واشترطت ألا تخرج معه إلى الصحفيين لتعلن هذا على الملأ، فخرج هو أمام الصحافة يقول لقد قبلت هذه السيدة شاكرة عذري وعفت عني. ثم يقارن علاء الأصواني بين هذا الموقف وبين واقف رئيس الحكومة السابق في مصر أحمد نظيف، يقول الناس يفترشون الرصيف أمام مجلس الوزراء يطلبون مطالب فئوية، زيادات في الأجور أو تعديلات في الأجور في بعض الحقوق المشروعة، يفترشون الرصيف لأيام طويلة ولا يفكر رئيس الوزراء في أن يخرج إليهم ويكلمهم ويناقشهم، بل إنه يذهب مع زوجه أو عروسه إلى الغردقة لقضاء شهر العسل ولا يلتفت إلى هؤلاء، ومن يرفع عقيرته من هؤلاء يسحل ويسجن وتتعرض له أمن الدولة بكل وسائل القهر والتعذيب. ثم يعقد هذه المقارنة، هو براون، جوردن براون أكثر أخلاقا من أحمد نظيف ولا أكثر تدينا من أحمد نظيف، ثم ينتهي إلى هذه النتيجة. لا يا أخوانا، سيستم العمل، سيستم الاختيار في بريطانيا بيجبر رئيس الوزراء أن يكون محترما. النظام الذي يتم به اختيار رئيس الوزراء الحاكم الفعلي لبريطانيا لإنجلترا يجبره أن يكون محترما مع أقل واحد من أفراد الشعب، لكن سيستم الاختيار في مصر الرئيس هو الذي يختار رئيس الوزراء، فرئيس الوزراء لا يهمه إلا أن يرضي الرئيس، بل إن الرئيس نفسه جاء بالغلبة والقهر والقوة واستخدام عصا الأمن الغليظة، فكل هؤلاء لا يلتفتون إلى الشعب. ثم يعرج على فكرة المستبد العادل ويقول: عجبا لهؤلاء الذين لا زالوا يرددون هذه الفكرة، فكرة المستبد العادل، مع أن الاستبداد ظلم ولا يتماشى الظلم مع العدل، لا يتماشى الظلم مع العدل. ثم يعرج إلى الفكر الإسلامي ويقول: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض ولحق بالرفيق الأعلى ولم يعين للأمة من يخلفه، بل ترك هذا الأمر للأمة لتختار، فاختارت الأمة أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في سابقة لا يعرف لها التاريخ مثالا، اختيار شوري. انتوا عارفين ايه الفارق؟ الفرق هو الجيل، الجيل اللي عنده اخلاق، اللي عنده ايمان، اللي بيقر نظام حضاري، نظام حضاري لا يترك لمستبد ولا لمتسلق ولا. كان عندنا استاذ قانون دستوري مشهور جدا في مصر اسمه الدكتور سليمان الطهماوي رحمه الله، كان يقول: كتب على شعوب المنطقة العربية ألا يحكمها إلا المجانين. كنت أعجب من هذه العبارة، أنت بتحكم على ملوك ورؤساء العرب بأنهم مجانين؟ فيرد عليك يقول لك إيه، هم جم عن طريق إيه؟ جم عن طريق الانقلابات العسكرية. طب بالله عليك، اللي خرج في انقلاب عسكري يحمل رأسه على كفه ده عاقل ولا مجنون؟ ده إنسان متهور، إذا نجح يتسلط على الشعب، وإذا فشل تقطع رقبته أو يسحل في السجن. ده إنسان فاقد الاتزان الفكري. إحنا ابتلينا بهذه النوعية وسكتنا ورضخنا. ثم نبحث عن الاستبداد. أنا عايز أقول حاجة مهمة، عشان لأن بعض الناس لما بيتكلم عن المستبد العادل بيحاول يقرن هذا بالحملة، الحملة الشعبية، ظهرت لنا حملة شعبية لترشيح المشير رئيسا للجمهورية، الحملة الشعبية لترشيح المشير رئيسا للجمهورية. واحد الإخوة بالأمس كان في على شاشة من شاشات التلفزيون يرفض أن يحاوره أحد، يقول لك: لا أنا أتكلم وبعد كده اللي يرد علي يرد علي، ويتبنى هذه الحملة. والكلام ده بيذكرني بالشاب اللي كان بينتسب لحزب التجمع، اللي برضه قاد حملة لترشيح جمال مبارك رئيسا للجمهورية. قال: اشمعنا يا اخوانا الحملات لا تظهر الا لمن هو في السلطة الفعلية؟ يعني جمال مبارك كان له سلطة فعلية بتفويض من ابيه او بدون تفويض، وكأنه كان يحرك الاحداث، فيظهر ناس عايزة ترشح جمال مبارك. ما ينفعش لنا غير جمال مبارك، عايزين نقول له بالله عليك كن رئيسا علينا. فإذا زال مبارك وبنوه يبقى لا، ما عادش ينفع، يبقى النهاردة لازم نقول سيادة المشير. وربما يكون المشير في غفلة عن هذا كله، لكن هذه الطريقة في التفكير، طريقة التفكير في الاستبداد والمستبد، احنا عايزين قوة مش عايزين استبداد، نريد قوة. القرآن الكريم قال: القوي الأمين، ولم يقل المستبد العادل. وعند صعب يا أخي، صعب انك تقول لي مستبد عادل ثم تتذكر عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان قمة في العدل ولم يكن مستبدا. صعب تذكر فكرة المستبد العادل ثم تذكر عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ما كان مستبدا، بل رأى منكرات عظيمة وغير منها ما يستطيع تغييره. وقال لولده عبد الملك لما تولى الخلافة وبعد ما رسم التتويج دخل إلى بيته، ترك قصر الخلافة ودخل إلى بيت بسيط يقيل فيه، يعني يريح بعد الظهر، فدخل عليه ولده عبد الملك فقال له: يا أبتي ماذا أنت قائل ربك؟ أتقيل؟ أتستريح وتترك مظالم العباد؟ فقال: رحمك الله من ولد صالح تعين أباك على الخير يا بني إن قومك قد عقدوا هذا الأمر عقدة عقدة، عقدوه وعقدوه، فمتى غلبناهم عليه غلبونا، ولكن أما ترضى من أبيك أن يميت في كل يوم بدعة وأن يحيي في كل يوم سنة؟ العدل، نريد العدل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. إمام يعني له ولاية على عموم المسلمين، وهو عادل يضع كل شيء في نصابه، يعطي كل ذي حق حقه، وهذا هو الذي يظله الله في ظل عرشه، وهذا وأمثاله هو الذي يجلس يوم القيامة على منابر النور والمسك والكافور، ينظرون إلى وجه ذي الجلال والإكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي ربي يمين، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. يعدلون، يعدلون حتى في البيت، في الأهل، في من لك عليه ولاية. القضية ليست قضية استبداد، ولكن القضية قضية حزم وقوة مع عدل. يبقى لا تقل لي مستبدا عادلا، ولكن قل لي حازما قويا، حازما عادلا. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت: يا أبت استأجره، حتى في الإجارة، حتى لما ندور على أجري، واحد يشتغل عندنا في الغيط، واحد يشتغل عندنا في المحل، واحد يعمل لنا شيء في البيت، في يدهن بويا ولا يلزق بلاط ولا يمحر ولا يبني ولا يعمل مسلح، دور على القوي الأمين. لأن القوي، والقوة هنا علم ووعي وحكمة وحسن أداء، القوي هيعمل، هيديك منتج جيد، هيعطيك منتج جيد، والأمين لن يغشك، لن يأخذ من مالك ما يزيد عن حقه، ولن يغش في الصنعة، ولا يغش في الأدوات، ولا يعطيك بضاعة سيئة مرشوشة. البضاعة المغشوشة، البضاعة المضروبة، والناس النهاردة بتجد الأختام والعلامات التجارية مضروبة على حتى على الأشياء الضرورية، حتى على الأشياء الضرورية مفيش رقابة، ولا الرقباء أخبارهم إيه؟ الرقباء ما هو بياكلهم بياخدهم، الرقيب بياخد فبيمشي فبيفوت. قانون الرشوة ما زال سائدا. الراجل النهاردة في حلقة الفتاوى بيقول لي: رفعت قضية عشان اخد حقي الوظيفي، وبالفعل يعني عملت كل شيء الا ان كاتب الجلسة عايز يقبض، والمحامين عودوا كاتب الجلسة على كده، فلما اضطريت اقبضه حرك المسألة، اتحركت، لكن في الاول كانت نايمة ما اتحركتش. لماذا؟ لماذا هذا الخلل؟ أين الأخلاق؟ أين الأخلاق؟ أين العلم؟ لابد أن نبني بلدنا بأسلوب جديد وبأداء جديد. لا ينبغي لنا أن نسكت على الظلم بعد الآن، لا ينبغي أن نسكت على الرشوة. كنا بنسمع بعد يناير عبارات على الشاشات وفي الجرائد، يقول لك ما تمشيش مخالف بعد 25 يناير، يقول لك ما تكسرش الإشارة بعد 25 يناير، ما ترميش الزبالة في الطريق بعد 25 يناير. وفوجئنا ان احنا بعد 25 يناير تضاعفت هذه الصور السيئة وسكتنا عنها، سكتنا عنها. وقد يقول قائل: انا خايف من البلطجة. أنا لا أقول لك تصرف وحدك، أنا أخاطب العقل الجمعي، عايزين نتصرف كمجموع. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أبو مهاب، السلام عليكم.
الله وبركاته.
تفضل يا أبا مهاب. تفضل يا أخي.
أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
آمين يا رب العالمين.
فضيلة الشيخ، كنت في بلاد الحرمين.
نعم. تفضل.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
لا أنا ما حججت هذا العام، يعني أنا كنت في بلاد الحرمين في رمضان، لكن ما حججت هذا العام، لكن أطمع في أن أنال ثواب الحجيج أنا وأنت أبا مهاب، ويتقبل الله منا ومنك.
آمين يا رب العالمين. وفضيلة الشيخ محمد حسان لا زال في بلاد الحرمين؟
لا لا، وصل وصل مصر خلاص الحمد لله، جاء بالسلامة. في عندك سؤال أو تعليق يا أبا مهاب؟
وأن تسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى زيارة بلاد الحرمين الشريف.
آمين يا رب العالمين، ربنا يتقبل منا ومنكم ووفقنا لما يحب ويرضى.
وأسأل الله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان على مصر خاصة وعلى جميع بلاد المسلمين عامة.
آمين آمين يا رب آمين.
وإرية سلطان المرحب فريد الشيخ لو أذنت لي.
تفضل بارك الله فيك.
هل يجوز للإنسان أن يسمع القرآن أو الفتاوى والمحاضرات عن طريق الهاتف الجوال وهو في مواطن الغنم أو في مرابط الغنم أو هو راكب على ظهر الدابة؟
طبعا يجوز، يجوز لا شيء في هذا.
جزاك الله خيرا.
مرابط الغنم يتجوز فيها الصلاة يا أبا مهاب، مرابط الغنم تجوز فيها الصلاة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فأجاز ذلك وأباح ذلك، ونهانا عن الصلاة في مرابض الإبل، قيل لأن الإبل ربما تقتل المصلي لأنها عنيفة، لكن الغنم فيها رقة لا يتعرض فيها المصلي للأذى. أبو رقية، السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا دكتور جمال،
بارك الله فيك.
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له، بارك الله فيك يا أبا رقية.
معاكم في أهلي.
ربنا يبارك فيك وفي أهل الدقهلية.
والله أنا بضم صوتي لصوتك على الاعتصامات واللي بيحصل في البلد، ده حاجة تحزن القلب. بس البلد يعني سبحان الله اللي بيعملوا اعتصامات بياخدوا حقهم في البلد.
قانون الغلبة.
اللي بيعملوش اعتصامات محدش بياخد حقه خالص.
قانون الغلبة دي مصيبة.
سبحان الملك يعني.
هذه مصيبة.
أنا والله واحد من الشغالين في الحكومة. بقالي دلوقتي حوالي 3 سنين في التربية والتعليم ولم أخذ حق خالص، بعقد أكني شغال مع اليهود مش مع المسلمين.
بس على فكرة يا أبا رقية،
بقالنا 5 أشهر ما قبضناش ولا شفنا القبض حتى.
على فكرة يا أبا رقية، هم ما بياخدوش حقهم، هم بياخدوا بعض المسكنات
ولا أي شيء. والله يا دكتور،
يعني بيعمل اعتصام ولا مظاهرة بيدوله بعض
التربية والتعليم على المدرسين كلها في المرتبات إلا العمال، مش عارف ليه سبحان الملك يعني. والله هو فعلا الاعتصامات زي ما يكون بيلغوا الذراع الناس بحاجه زي كده، واحنا بنوجه امرنا لله سبحانه وتعالى، مش عايزين اعتصام ولا نعمل
حاجه. والله والله ربنا يبارك فيك، وانا لا انا
ربنا يتقبل يعني.
انا لا انصح، انا لا انصح
برضه عشان يطلب لنا حقنا.
يا ابا رقيه، المفروض ان الحكومه الان حكومه تسيير اعمال.
تمام.
حكومه تسيير الاعمال دي ما تعرفش تحل مشاكلنا في يوم وليله، لكن يعني انا طبعا لي اعتراض على الاداء الحكومي وإسكات الناس ببعض المنح وهذه الأشياء، لأن هذا بيضر عموم الناس وبيشجع على قانون البلطجة وقانون الغلبة. معايا اتصال.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت طيب يا دكتور.
وحضرتك طيبة يا أم محمد.
الله يديك الصحة والعافية ويبارك فيكم، يا رب يحفظكم من كل سوء.
الله يبارك فيك.
شايف المسلمين يا رب.
الله يبارك فيك.
بالله عليك يا دكتور، الله يخليك. بس حابة اتكلم بس في موضوع التشيع، مش عايزهم ينتشر في مصر لحسن، ده هنا مبادلين الدنيا في السعودية. الله يرضى عنك، ما تسيب الموضوع
ان شاء الله يا ام محمد. لن ينتشر في مصر هو التشيع، يعني هم يقولون نحن بالالاف، لكن هذا كلام غير صحيح. هم يعدون على الاصابع، يعني معروفون رؤوسهم يعدون على الاصابع، وعددهم محدودة جدا، ومعظمهم، وانا اقول هذا الكلام على مسؤوليات الخاصة، معظمهم مش اصحاب فكر بقدر ما هم ممولون ينفذون أجندة أجنبية. فإن شاء الله يعني لن ينطلي هذا على شعب مصر الطيب، شعب مصر الذي يحب آل البيت ويحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمح بهذه الوقيعة التي يحدثها الفكر الرافضي بين آل البيت وبين الصحابة. بارك الله فيك يا أم محمد. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ جمال.
مرحبا أخ عبد الله.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
أنار الله بك الأمة وكشف بدعائك الغمة يا رب.
آمين يا رب وإياكم بارك الله فيكم.
ربنا يكرمك يا مولانا، ربنا يعزك.
ربنا ينفع
بك. سيدنا احنا يعني الأمة تحتاج إلى ترابط ووحدة.
نعم.
لا تحتاج إلى تفكك ولا اعتصامات ولا، لأن الله عز مش عارف أنا بنرمي ليه على البشر.
أنت مش معايا يا أخ عبد الله.
معاك والله.
إن احنا محتاجين نصدر العقلاء للمشهد، نخلي العقلاء هم اللي يتصدروا المشهد.
يجب ذلك والله يا مولانا.
مش السفهاء اللي عاملين كل شوية.
والله سيدنا احنا عرفنا من القنوات جميع القنوات اللي هي الفضائية الموجودة دي، عرفنا منها يعني أنا آسف اللفظ يعني، لأن الوجوه لا تتكرر بالهالي، اللي بيجوهم السبت يعدوا الأسبوع، يجوهم الخميس ويجوهم السبت. مش عارف انا الناس دي يعني فاضيه وما فيش غيرهم، هم الموجودين في البلد اللي هم شويه اللي بيتكلموا بيهدموا البلد، الكتاب والمفكرين وليس مفكرين، ولكن هم مش عارف انا يعني مش عاوز اوصفهم وصف يعني قليل. ولكن يا دكتور جمال انا بسال الله عز وجل انه يقمد هذه الاصوات، الاصوات الحاقده على الاسلام والبلد وعملاء ومأجورين وباعوا البلد وبايعين البلد وبتصدقوا بانهم هم الاشراف وهم 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 ولا حاجه للاسف الشديد.
ربنا يهدي الجميع يا اخ عبد الله، وربنا
يرضى. تحتاج الى وحده يا دكتور.
نعم.
تحتاج الى عصمه من الله عز وجل.
نسال الله ان يعصمنا
اياكم جميعا ولا تفرق.
نسال الله وان شاء الله هذه البلد محفوظه ومصونه، لكن لابد كما قلت ان يتصدر العقلاء المشهد وان نضرب على ايدي من يريدون اشعالها. خطير يا اخواننا ان احنا مش عارفين الشعلالة بتيجي منين. يعني اذا نولي النهاردة وثيقة الدكتور السلمي اللي ظهرت قبيل الانتخابات او بعد حتى فتح باب الانتخابات، هذه الوثيقة التي اثارت الغضب في الشارع المصري، واحنا سمعنا امبارح واول بالامس واول امس ان في اعداد لمليونية يوم الجمعة، مليونية 18. والحقيقة بعض الذين يتكلمون عن هذه المليونية يقولون كلاما مفزعا، يقولون هنخرج بالملايين ولو الدبابات خرجت هتبقى مجزرة. أنا مش عارف احنا رايحين فين، والمسألة الواقع ده هياخدنا لحد فين. يعني قضية التظاهر المفروض بأنها تبقى قضية نسبية. يعني ايه؟ يعني ايه نسبية؟ يعني نستطيع أن نوصل أصواتنا، وأن اما ان احنا ندخل في صدام صريح مع من نتهم في كل شيء. لكن انا عايز اقول ان احنا لا نتهم لا الحكومه ولا المجلس العسكري في كل شيء. احنا اقصى ما نقول انهم بنقول ما عندهمش خبرات، بنقول ان في سوء نيه وفي حسن نيه عند البعض. القضيه يا اخوانا محتاجه عقل ومحتاجه تعقل، وانا لا اريد ان اذم احدا ولا ان امدح احدا، انا خايف على البلد. معايا اتصال الاخ عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ عبد الرحمن.
بقول لك يا شيخ.
اتفضل يا حبيبي.
هو يجوز اشتري اي حاجه بالقسط؟ اصل سمعت بيقولوا القسط غالي.
يجوز تشتري بالقسط بس بسعر محدد يا عبد الرحمن.
ماشي يا شيخ.
سعر محدد معروف سلفا يا عبد الرحمن.
ماشي
يا حبيبي. يبقى ارجع تاني يا اخوانا اقول ان احنا انا بسمع ما يشعر له البدء. انا طبعا ضد هذه الوثيقه تماما، ومعرفش يعني الوثيقه طالعه بتعبر عن حزب الوفد ولا بتعبر عن نائب رئيس الوزراء ولا بتعبر عن التيار الليبرالي ولا بتعبر عن ايه بالضبط. عايزين الدستور يبقى توافقي، من قال بخلاف هذا؟ عايزين نتوافق على المبادئ الاساسيه في كل الدساتير، من يختلف على هذا؟ لكن أيضا لا نريد أن نفتئت على إرادة الشعب، لا نريد أن نفتئت على إرادة الشعب. نحن نرفض هذه الوثيقة تماما، لكن ليس سبيل الرفض دائما أبدا صدام أو مليونيات جديدة. أنا بصراحة بدأت أزهق من قصة مليونيات، ويريتها بتجيب يعني الأثر الإيجابي. ده احنا بنجد الفريقين بتزدادش الهوة. يعني شفت انتوا مليونية 29 اللي نزل فيها اخواننا السلفيين وغيرهم من الاسلاميين، وانا شخصيا شجعت عليها بقوه وبشده. احنا سميناها مليونيه تحكيم الشريعه، لكن المعارضين سموها مليونيه قندهار. ما اعرفش قندهار دي صبه ولا ايه، يعني قندهار دي مدينه، مدينه لكن طبعا فيها همز ولمز واشاره الى الواقع الموجود في افغانستان. وانا ابرا الى الله عز وجل ممن يهمز ويلمز ويسعى لاشعال فتيل الازمه في البلد. معايا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي محمود.
استاذ جمال
اتفضل يا حبيبي.
طيب
وحضرتك؟ طيب.
احب اشارك معك في البرنامج.
اتفضل، انا يسعدني.
هو دركتي الى الجيش وقال لو حصل حاجه في البلد احنا مستعدين لانجاز اي مهمه. يعني
مستعدين لايه؟
لانجاز اي مهمه، يعني التحديات.
نعم نعم.
دركتي لو قدر الله كان معك حسن مبارك، ايه اللي كان حيجرى في البلد؟
لا انا مش عايز، انا مش عايز اناقش الموضوع بهذه الصوره. يعني احنا لابد ان نعترف ان الانكار على النظام السابق يعني شيء طيب، ان احنا ننكر المنكرات. لا احنا مش عايزين نقول ولا يوم من ايامك مبارك، مش عايزين نقول فين الايام بتاعت زمان، لا مش عايزين نقول كده، لكن عايزين نقول يا اخواننا لازم نتوافق على صور محترمه، لازم نتوافق على ان احنا نرقى بهذا البلد. طالما بقى مسموح لكل واحد يتكلم فليتصدر المشهد العقلاء كما قلت، مش السفهاء.
يعني
مطلوب يا محمود عندكم، انت منين يا محمود؟
من جنة.
مطلوب يا محمود عندكم، ما فيش حاجه اسمها نقطع الطريق عشان جاي لنا محافظ مش على مزاجنا. احنا جاي لنا محافظ مش على مزاجنا، نقدم خطابات، وثائق، عرايض لرئيس الوزراء، لرئيس المجلس العسكري، نقول له احنا رافضين الكلام ده، لكن ما نقطعش الطريق يا محمود. ما نمنعش قطار السكه الحديد 3-4 ايام انه يتحرك، وقد يكون هناك من يحتاج ان يصل الى بلده. ماشي يا محمود؟ يعني في حاجات احنا لازم نضرب على ايدي السفهاء، ما نسيبش السفهاء هم اللي يعملوا هذا الكلام. واضح ان في ناس بتدعمهم، في ناس بتنفخ بتزقهم عشان البلد تسير في منحدر الهاويه. نسأل الله السلامة والعافية. معنا اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سامي تفضل.
ابني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له. تفضل، بارك الله فيك. تفضل يا أخي.
اللهم صل على النبي. قراءة الفاتحة عند القبور أو في البيوت عادي للأموات توصل أم لا توصل؟
هذه مسألة اختلف فيها المتأخرون من أهل العلم، هل يصل ثواب القراءة للأموات أم لا، اختلف فيها المتأخرون. لكن السلف الصالح ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يقرؤون القرآن للأموات، لا فاتحة ولا غيره. الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، لكن السلف الصالح ما كانوش بيقرأوها عند الخطبة، ولا كانوا بيقرؤوها عند عقد بيع، ولا كانوا بيقرؤوها على المقابر. السلف الصالح كانوا حريصين على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فريق من أو كثير من الفقهاء المجتهدين المتأخرين قاسوا عملية قراءة القرآن على بعض القرب التي يجوز إهداؤها أو يصح إهداؤها بالسنة الصحيحة كالحج والعمرة والدعاء والاستغفار وغير ذلك، فاختلفوا في هذه المسألة. أنا لا أحبذ هذا، أنا أقول نقرأ لأنفسنا، نقرأ القرآن تعبدا، نتعبد به لله عز وجل، ونطلب الأجر والثواب من الله، بل نرجوه، ثم ندعو لموتانا. إنما قضية أن أنا بقول الثواب يا ربي لأبويا، ولا الثواب لأمي، ولا الثواب لجدي، من أدراني أنني حصلت الثواب أصلا؟ وبعض الناس يقول لك أدفع نص الثواب وأخذ نصه، أو نصه هنا ونصه هنا، وبعض الناس يقول لك أهدي الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه بدع وضلالات لا دليل عليها. أخونا عبد الله، السلام عليكم. أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك يا أم عبد الله.
يا رب. الله يبارك. دلوقتي حضرتك بنقول نجعل المشهد للمتعقلين.
نعم.
طبعا كلام حضرتك مريح وجميل، بس للأسف الحاجات دي مش بتحصل. نفسي نفسي حضرتك تقول لنا ازاي نخرج من اللي احنا فيه دلوقتي. يعني احنا فيه تخوف شديد من اللي احنا فيه.
أحسنت.
يعني مثلا حضرتك مثلا زي مصنع دمياط اللي قالوا يعني أصحاب الناس أصحاب دمياط عرضوا المشكلة على المجلس العسكري وعرضوا المشكلة على الحكومة، ورغم كده ما فيش اتخاذ قرارات، والحاجات دي كلها بتحصل لمواقف عديدة بقى بيعقبها بقى المظاهرات وبيعقبها الحاجات اللي احنا بنشوفها. فازاي نخرج من اللي احنا فيه ده؟
بس انت مش ملاحظة معايا يا ام عبد الله ان مصنع دمياط بقاله القضية بتاعته بقالها اكتر من سنة موجودة من ايام مبارك والخلاف عليها موجود، لكن ما حصلش هذا الانفلات الامنة الا اليومين دول.
بس هم التجأوا للناس دي يعني
ما حصل يعني يا ام عبد الله ما اسمع امبارح ان في 2 قتلة.
ما هو ده حاجة تدمي القلب يا شيخ.
مش يدمي القلب لما اسمع ان في جندي ميت او واحد من المواطنين مات.
بي بي بي
من يتحمل دم هذا؟
لا
عارف. انا معاك ان لازم نغير كل ما هو سيء وكل ما هو فاسد، بس انا بعترض على طريقة التغيير.
ايوه وحضرتك احنا كلنا مع كده.
وماذا يا ام عبد الله
يا شيخ
يا ام عبد الله ماذا لو فوجئنا بسرية امن مركزي او سرية شرطة عسكرية فقد القائم عليها عقله وضرب النار على الناس وما سيطرش على نفسه؟ مش هتبقى مجزرة؟ احنا عايزين نصدر العقلاء للمشهد عشان العقلاء هم اللي يحلوا المشاكل. ما هو المشاكل عمرها بتتحل بالزعيق، المشاكل ممكن تؤجل. يعني المجلس العسكري امبارح اصدر قرار بايقاف المصنع، النهارده المظاهرات لم تنفض، قالوا لا عايزين قرار بايه بازالته. طيب المساله يعني المساله لو مشينا مع قانون الغلبه ما هو كل طرف ممكن يستخدم ما عنده من القوه، لكن احنا عايزين نسير خلف قانون العقل، خلف قانون الرحمة. أنا لست مع المصنع الذي يسبب ضررا للمواطنين، يجب الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، لكن أيضا يتقدم لهذا المشهد العقلاء. إحنا داخلين على انتخابات يا أم عبد الله، والانتخابات المفروض تخلص خلال أشهر. طب بالله عليك مش المفروض أن نواب الشعب اللي إحنا هننتخبهم هم اللي يحسموا شيء زي ده؟ لكن طول ما احنا ما فيش سلطة تشريعية وما فيش رئيس جمهورية والمجلس العسكري بيجمع في يده بين سلطات رئيس الدولة المطلقة وبين سلطات التشريع بل وسلطات اعلانات دستورية، ده احنا هنا يا اخوانا انا لا اشكك في نزاهة المجلس العسكري، لكن بقول السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. هذه قاعدة اتفق عليها العقلاء. لابد يا اخوانا ان احنا نخرج من هذا المشهد المضطرم بايه؟ بان احنا نتم العملية الانتخابية على خير، نحاول نعمل لجان شعبية من الاهالي من الناس، لابد نحرص على الحضور، نختار. وان شاء الله الاسبوع الجاي انا هتكلم عن من نختار من نقابل ربنا فنقول يا ربي احسننا الاختيار، يا ربي وفق. ما نختارش الهوى، ما نختارش العصبية، ما نختارش المصلحة عاجلة، وإنما نختار لله لكي نرضي ربنا، لكي نصلح بلدنا. أنا عارف إن وقت انتهى، والأستاذ ياسر عمال يقول لي اختم. حاضر يا أستاذ ياسر، أنا هختم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفع ما بنا وأن يكشف هذه الغمة وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لحسن الاختيار، وأن يوفقنا لحسن الاختيار وأداء الأمانات، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع الإله نحبه ونجله.